بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فان شاء الله كما تعلمون من هذا اليوم نبدا في هذا الكتاب الذي هو نزهة النظر لحافظ زمانه وإمام عصره أحمد ابن علي المشهور بابن حجر رحمه الله. ولا شك في قيمة هذا الكتاب العلمية، وأن له مكانة عظيمة وقيمة علمية كبيرة بين أهل العلم وطلاب العلم، لما يشتمل عليه من فوائد عظيمة ومن فوائد كثيرة، لا سيما وأن مؤلفه هو من تعرفون في علم الحديث، حتى قال بعض العلماء عجزت الأمهات أن تلد بعده مثله في علم الحديث. فالحافظ ابن حجر رحمه الله متأخر، وأقبل على الكتب المتقدمة في هذا الشأن وفي علم الحديث، ولخصها تلخيصا بالغا، ولا سيما في هذا الكتاب الذي هو عبارة عن متن وشرح. فالمتن هو نخبة الفكر، والشرح هو نزهة النظر، وكلاهما للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكان تأليف هذين الكتابين بطلب من بعض العلماء، ذكر السخاوي أنه الزركشي الذي طلب منه تأليف النخبة، فألف النخبة، وهو مختصر مفيد جدا، وهي كما ذكر ابن الوزير وابن الوزير رحمه الله معاصر للحافظ ابن حجر وفي زمانه، أن الحافظ ألف النخبة في سفر وفي طريقه إلى مكة، قال فألف مختصرا بديعا في علم الحديث، قال فلما وقفت عليه وقوف الشحيح الذي أضاع في التراب خاتمه. وأنت تعرف شحيح حريص بخيل أضاع خاتمه في التراب، كيف سيكون حاله؟ فابن الوزير على إمامته وجلالته رحمه الله يقول أنه لما وقف على هذا الكتاب وقف عليه وقوف الشحيح الذي أضاع خاتمه في التراب، ونظم هذا المعنى الصنعاني في نظمه لنخبة الفكر. الصنعاني له نظم على نخبة الفكر مشهور، قصب السكر في نظم نخبة الفكر، قال في مطلعها وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر، يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر، طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، يعني اشتاق أن ينظمها، قال فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم، أي أنه نظمها في كم؟ في يوم، من الصباح إلى المساء، فتم أي تم النظم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم. وهو نظم جميل لمن استطاع أن يحفظ متن قصب السكر، وإن كان في بعض المواضع بعض الأبيات فيها صعوبة، إلا أنه مفيد ونافع في هذا الباب. فمن استطاع أن يحفظ قصب السكر مع درسنا هذا فإنه شيء مهم. ثم بعد ذلك لما ألف النخبة وهو المتن، سأله الذي سأله أن يكتب المتن، وهو الزركشي كما سمعتم على ما ذكره السخاوي رحمه الله، سأله أن يشرحها، فشرح كتابه نخبة الفكر في هذا الشرح الذي بين أيدينا الذي هو نزهة النظر. وبعضهم يخالف أن الحافظ ألفها في حال سفر ويقول لا يثبت أن الحافظ ألفها في حال سفر، ولكن كما سمعتم الذي ذكر هذا ابن الوزير وهو معاصر للحافظ ابن حجر رحمه الله وفي زمن واحد، فلعل قوله أحسن. وتأليف الحافظ لها في حال سفر مما يدل على إيش؟ على تمكنه وتبحره في علم الحديث، لأن هذا الكتاب نخبة الفكر صار مرجع مع شرحه النزهة، صار مرجعا لمن بعده من طلاب علم الحديث. والحافظ ابن حجر مكانته العلمية لا تخفى، فهو حافظ زمانه رحمه الله، مؤلفاته تنبع عن قوته. فتح الباري مطبوع في 15 مجلد، إتحاف المهرة في قرابة 20 مجلد أو أكثر، لسان الميزان، تهذيب التهذيب، الإصابة، وهكذا من الكتب التي هي مراجع للمسلمين في هذا الزمن. ورحمه الله كان على اجتهاد، فقد قرأ صحيح مسلم في 4 مجالس، والمجلس الخامس كان مجلس الختم من الصباح إلى الظهر، يجلس ويقرأ فيها صحيح مسلم، قرأه في 4 مجالس. وقرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد في سفره إلى الشام بين الظهر والعصر. ومما جعل مكانة الحافظ بن حجر العلمية كبيرة ومؤلفاته قوية أمر مهم، وهو أنه رحمه الله كان ذا رتبة كبيرة في الدولة، وهو كما تعرفون أصله عسقلاني، وعسقلاني هي في فلسطين، ثم انتقل إلى مصر، انتقل به أبوه، ولد في مصر، فمولده ونشأته رحمه الله في القاهرة في مصر، وكان قاضي قضاة مصر، يعني من كبار الدولة في ذاك الزمان. ويسر الله إن كان الوالي مجلا له، فوفر له الكتب من جميع الدنيا. وإذا كان عالم مجتهد وملم وكتب متوفرة، فلا شك أنه سيخرج منها كنوز. على سبيل المثال، في هذا الزمن الشيخ الألباني رحمه الله توفرت له المكتبة الظاهرية التي لم تتوفر لغير من العلماء، فيها نفائس الكتب، بل هي من أوسع مكتبات العالم، فأخرج منها ثروة هائلة الشيخ الألباني رحمه الله على اجتهاد. هكذا الحافظ بن حجر في ذاك الزمان كان على اجتهاد بالغ وصبر في العلم، حتى يسر الله له إلى جانب ذلك الاجتهاد بكثير من الكتب التي لم تتوفر لكثير من أبناء عصره، إضافة إلى أمر ثالث مما جعل الحافظ يتميز به، وهو جلالة شيوخه الذين أخذ عنهم. فهو أخذ عن أئمة ذاك الزمن، العراقي شيخه والعراقي إمام أهل الحديث في ذاك الزمن، أخذ أيضا عن ابن الملقن، والابن الملقن من أئمة ذاك الزمن، وعن غيرهم ممن كان لهم الباع الطويل في العلم. فالشاهد من هذا أن هذا الكتاب كتاب مهم، لابد جميعا أن نعتني به، وهو يعتبر أحسن تحريرا وأمتن ضبطا مما مر معنا في اختصار علوم الحديث، لأن الحافظ بن حجر متأخر عليه، استفاد منه وزاد عليه. فهو في النخبة لخص مقدمة ابن الصلاح، كما سيأتي أن من سأله ذلك قال فلخصت له مقدمة ابن الصلاح، ثم شرحها بهذا الشرح المفيد. فهو شرح محرر وشرح مفيد جدا، اعتنى به العلماء قديما وحديثا إلى اليوم، ولا زال أهل العلم يجعلون مثل هذا الكتاب من المراجع المهمة ومن الكتب المهمة في تدريسهم لهذا الفن. على كل حال فيه في المقدمة بعض الأشياء التي ننصح الأخوة لا يسأموا منها. ففي المقدمة توسع في المتواتر والآحاد وما هو الذي يفيد العلم وما هو الذي يفيد الظن ونحو ذلك، مما فائدته قليلة في المقدمة قرابة 10 أوراق أو نحو ذلك، تكون الفائدة فيه ليست بذاك. فإن شاء الله الذي في البداية نمر عليه نقرأ قراءة مع التعليق يسير عليه. كما سمعتم الشيخ مقبل رحمه الله كان يقول الذي يدرس النزهة ماذا يعمل؟ يقول أنصحه يحذف الدروس المتقدمة أو يقرأها قراءة، ولكن إن شاء الله نقرأها وبتعليق يسير. ثم الذي يأتي معنا الذي هو المهم في الكتاب، وهو الكتاب كله مهم ومفيد جدا إلا هذه المقدمة التي فيها الكلام العلم القطعي أو العلم النظري أو التواتر أو الآحاد، مما لا فائدة كبيرة تحته، لا يستفيد منه الطالب فائدة كبيرة. كما سمعتم قال أهل السنة أن الحديث إيش؟ مقبول سواء كان متواترا أو آحادا، وأنه إذا ثبت سنده أفاد عندنا العلم ونقطع به فنثبت به الأحكام ونثبت به العقائد وغير ذلك. والحافظ ابن حجر على سعة علمه وإمامته رحمه الله إلا أنه بشر وليس معصوم من الخطأ، إنما العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فوقعت منه زلات في كتبه تجتنب كتأويل بعض الصفات، فهو لا يؤول كل الصفات. النووي أكثر منه تأويلا، فالنووي يؤول إلا أندر من النادر يثبت. والحافظ ابن حجر تارة وتارة، تارة يؤول وتارة يثبت. وأيضا مما أخذ عليه في مؤلفاته التوسل بالصالحين وبذواتهم والتوسع بذلك، وتعرفون أن التوسل بالذوات خاص بمن؟ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهكذا بعض الكلام على الزيارة وشد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام مما وقع في الخلاف، والقول الصواب فيه الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره أن شد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، وإنما يشد الرحل إلى المسجد النبوي، فإذا أتى المسجد النبوي زار القبر. وأما شد الرحل قصدا وعمدا للقبر فهذا لم يأتي في الدليل، وكان الحافظ ابن حجر ممن شنع على شيخ الإسلام في هذا، وقول شيخ الإسلام هو الصواب وعليه تدل الأدلة. الشاهد أنه إمام رحمه الله، كتبه مراجع في بابه يستفاد منها، لا كما يقول الحدادية محمود الحداد وأتباعه الذين يقولون يحرق فتح الباري ويحرق شرح مسلم للنووي ونحوها، هي كتب علم. وكتب فتح الباري لا مثيل له في الشروح في هذا الزمن، سئل الشوكاني عن شرح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح، ومع ذلك الأخطاء التي فيه تجتنب ويحذر منها ويستفاد من علوم هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. طيب نقرأ ونبدأ في الكتاب. قال المؤلف رحمه الله، واسمه كما سمعتم أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن حجر العسقلاني الكناني المصري رحمه الله. ولماذا لقب بابن حجر؟ اختلفوا فيه كثيرا، فقيل إن حجر لقب لأحد أجداده، وقيل بل هو اسم وليس لقب، هو اسم لأحد أجداده، وقيل بل هو لقب لهذا الإمام الذي هو الحافظ. قالوا ولقب به لكثرة ما كان عنده من الجواهر من الذهب والفضة وهي أصلا حجارة، فقال له ابن حجر، وبعضهم قال لأنه كان قوي الذهن متين العقل فسمي بابن حجر، أي لقوة ذهنه وصلابة فهمه، والله أعلم. ذكروا هذا في ترجمته، ذكر السخاوي بعضها. السخاوي تلميذه وله ترجمة جميلة للحافظ بن حجر في 3 مجلدات، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ بن حجر، وهو موجود في المكتبة. والنسخة هذه لها شروح كثيرة جدا، من أوسع الشروح لها شرح خرج مؤخرا قضاء الوطر لإبراهيم اللقاني في 3 مجلدات ضخمة وكبيرة، شرح فيه النزهة، وشرحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز، وعلق عليه الشيخ الألباني، وشروحهم كلها مطبوعة، فشرح ابن عثيمين مطبوع وشرح الشيخ ابن باز مطبوع، وتعليقات الشيخ الألباني مطبوعة ضمن تعليقات الحلبي الذي هو على الحلبي في كتاب النكت، ذكر تعليقات الألباني في حواشيه، مما يدل على اعتناء أهل العلم بهذا الكتاب، وأنه كتاب بالغ في الأهمية. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. هذه 6 صفات، بقي 7 منها التي يثبتها الأشاعرة، ما هي؟ الكلام. وقد اختلف الشراح لماذا بدأ الحافظ ابن حجر بهذه الصفات دون غيرها، فبعضهم أشار قال إنما بدأ بها إشارة إلى مذهب الأشاعرة الذين يثبتون 7 صفات، والحافظ كما تعلمون في الصفات كان متأثرا بمذهب الأشاعرة، هذا ذكره بعض الشراح، وهو محتمل أن الحافظ بدأ بها لكونه يرى الصفات ثبوتية بإضافة الكلام إليها، ومحتمل غير ذلك فالله أعلم. المهم أنه حمد الله وأثنى عليه في بداية هذا الكتاب. قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سبق معنا التنبيه في غير هذا أن ذكر سيدنا في الصلاة ليس بمشروع، لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وقد نبه على هذا شيخ الإسلام وغيره. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد الخلق كافة، إلا أن ذكرها في الصلاة لم يكن معهودا عن من سلف. وأما ذكر الآل وعلى آل محمد فهو مشروع، وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة، كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي بعض الروايات: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فالصلاة على الآل مشروعة كما جاءت بها الأحاديث، صلى عليهم ضمنا. والآل في الصلاة أحسن ما قيل فيه أنه إذا ذكر معها الصحب والأتباع فالمراد بالآل المؤمنون من أهل بيته. إذا قيل صلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه فالمراد بآله هم المؤمنون من أهل بيته رضي الله عنهم. وأما إذا لم يذكر معها الصحب ولا الأتباع، ولكن قيل صلى الله على محمد وعلى آله، فالمراد بآله جميع أتباعه على دينه، جميع أتباعه على دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ونظم بعضهم هذا المعنى بقوله: آل النبي هم أرباب شرعته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي، ولكن قد قيدت بالمؤمنين من أهل بيته لا كل أهل بيته. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، والاصطلاح معروف، كل أهل فن لهم إيش؟ اصطلاح. النحاة لهم اصطلاح، أهل الحديث لهم اصطلاح، الأصوليون لهم اصطلاح، كذلك أصحاب الصرف لهم اصطلاح، وكل اصطلاح خاص بأهل ذاك المصطلح الذي اصطلحوا عليه. والاصطلاح كما نقل هنا في الحاشية عن المناوي أنه قال: اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعه الأول. أن يتفق قوم على تسمية شيء باسم معين ينقل عن موضوعه الأصلي. فالآن مثلا اصطلح أهل الحديث على تسمية الضعيف. الضعيف في اللغة من هو الضعيف في اللغة؟ ها؟ نعم أسمعه. الضعيف ضد السمين، هذا سمين وهذا ضعيف. فأهل الحديث اصطلحوا إطلاق ضعيف على ماذا؟ على الحديث الذي فقد شرطا من شروط إيش؟ الصحة. طيب الآن هل الضعيف إطلاقه على ما فقد شرط من شروط الصحة هل هو ثابت لغة أو اصطلاحا؟ اصطلاحا. من الذي اصطلح عليه؟ قوم معينين منهم المحدثون. كذلك الصحيح، الصحيح في اللغة ضد المريض، هذا صحيح وهذا مريض، ولكن اصطلح أهل الحديث على إطلاق الصحيح على ما جمع شروطا معينة. فواضح ما معنى الاصطلاح، ولذا يقولون تعريف الشيء لغة وتعريفه إيش؟ اصطلاحا. وغالبا أن يكون بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي إيش؟ توافق وتقارب. هذا الغالب، أنه يكون بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي توافق وتقارب. فالاصطلاح هو اتفاق أناس معينين على تسمية شيء باسم معين وليس معروفا في اللغة بهذا الاسم، أو ينقل عن موضوعه الأصلي أو نحو ذلك. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك، وانظر عبارة الحافظ دقيقة، فمن أول ولم يقل فأول، لأن الرام هرمزي كما سيأتي ليس أول من ألف على الإطلاق، وإنما أولية الرام هرمزي ما هي؟ أنه أول من جمع هذا الفن في كتاب مستقل، وإلا قد ألف أهل العلم قبل، ألف ابن المديني كتبا، ألف الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، مقدمة نفيسة في المعنعن وغير ذلك، وكذلك كتاب التمييز للإمام مسلم، وكذلك مالك وابن جري كلهم ألفوا. ولكن المراد فمن أول من ألف، أي أول من جمع مباحث هذا الفن في كتاب مفرد، ولذا قيده الحافظ بقوله فمن أول. قال: فمن أول. ومن محاسن هذه النزهة هو أن الحافظ قد شدد عليه فيها كثيرا من تلامذته حتى خلصت صافية. فابن قطلبغة الذي هو المشهور بقاسم الحنفي وابن أبي شريف وغيرهم لهم شروح على النزهة وهم تلامذة الحافظ. وقبل أن يأخذوا النزهة عن الحافظ كانوا يجلسون إليه، نسخوا النزهة من الحافظ ويعترضون عليه بغالب التعبيرات. هذا السطر فيه اعتراض، لماذا قلت هكذا ولماذا لم تقل كذا، وهكذا الجملة التي بعدها، لماذا عدلت عن اللفظ كذا واخترت اللفظ كذا. فالشاهد أن الحافظ بن حجر رحمه الله قد اعتنى بها، وكان من أسباب عنايته بها تشديد تلامذته عليه في أخذ النزهة، حتى جاءت لنا خالصة صافية في هذا الذي بين أيدينا. ولذا انظر في تعبيراته فيها إيش دقيقة جدا. قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد رحمه الله، مشهور بالرامة هرمزي أو أبو محمد بن خلاد أو نحو ذلك. قال: في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. وما عذره؟ عذره أنه أول جامع، والغالب أن أول من بدأ في شيء لم يسبق إليه أنه إيش لا يستوعب، لأنه بشر فهو معذور. وقد أتى في كتابه بخير كثير. قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وكتابه اسمه معرفة علوم الحديث، وهو كتاب مفيد جدا في باب، ذكر فيه أكثر من 60 نوع من أنواع علوم الحديث بالأسانيد، وكذا الرام هرمزي بالأسانيد. قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. يعني أنه فيه تداخل في موضوعاته وليس مرتبا. قال: وتلاه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، فعمل على كتابه مستخرجا، أي على كتاب من؟ على كتاب الحاكم. وما معنى المستخرج مما مر معنا في الباعث؟ ما هو المستخرج؟ ها؟ أحسن. هو أن يأتي إمام من الأئمة إلى كتاب مصنف فيخرج أحاديث ذلك الكتاب من غير طريق المؤلف بأسانيد لنفسه، هذا هو المستخرج. أن يأتي إمام من الأئمة إلى كتاب مصنف فيخرج أحاديث ذلك الكتاب من غير طريق المؤلف بأسانيد لنفسه، وربما ضاق عليه الحال حتى يلقي أن يخرجها من طريق من؟ من طريق صاحب الكتاب، لأنه لا يجد لها أسانيد أخرى. فمثلا صحيح البخاري عليه مستخرجات أبو نعيم وغيره، يأتي إلى صحيح البخاري فيسوق أحاديث البخاري كلها بأسانيد من غير طريق من؟ من غير طريق البخاري، بل يلتقي مع البخاري في شيخه ويسمى مستخرجا. وسبق أن ذكرنا فوائد كثيرة للمستخرجات، منها مثلا التصريح بالسماع، يكون في أصل الكتاب معنعن يأتي في المستخرج يصرح، منها زيادة كلمة أو عبارة تبين المراد، ومنها ما يقع من رفع مرسل، يعني من وصل مرسل أو رفع موقوف، ومنها ما يقع من علو الإسناد وغير ذلك. قال: فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، أي أن أبا نعيم أيضا لم يستوعب. قال: ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله، قال: فصنف في قوانين الرواية، قوانين الرواية يعني قواعدها وأصولها والضوابط لها، هذا معنى قوانين. قال: فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع، لآداب الشيخ والسامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وكلا الكتابين مطبوع وموجود. قال: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا كما سبق معنا في اختصار علوم الحديث، كنا نقرأ ويقول وللخطيب البغدادي في هذا إيش؟ كتاب مفرد، وللخطيب فيه كتاب مفرد، وهكذا. قال: فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. هنا نقله بالمعنى، ولفظ كلام بن نقطة مذكور في الحاشية أنه قال: لا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب. وسماهم عيال له لماذا؟ لأن العيال محتاجين إلى من يعولهم وينفق عليهم، فكذلك المحدثين محتاجون إلى كتب الخطيب أن يتفقهوا فيها وأن يدرسوا ما فيها، ولذا كانوا بالنسبة للخطيب كالعيال. قال: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا سماه الإلماع، إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. وكتاب القاضي عياض هل هو في علوم الحديث عامة أو في أي نوع؟ مر معنا إنما هو في طرق التحمل وطرق الأداء وكيفية السماع وكيفية التحديث، وليس كتابا عاما في علوم الحديث. وقد أكثر من النقل عنه ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته. قال: وأبو حفص المياء نجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، جزء صغير جدا، وفي هناك أشياء لا يسع المحدث جهلها ليست موجودة في ذاك الكتاب، فهو كتاب اسمه أكبر منه، وإلا هو كتاب نافع إلا أن هذا الاسم كبير، ما لا يسع المحدث جهله، وذاك رسالة صغيرة. وممن تقد عليه كما ذكر الشيخ الألباني أن في أحاديث منكرة وأحاديث ضعيفة. قال: وأبو حفص المياني جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. بعضهم اعترض على هذا، كيف اختصرت ليتيسر فهمها؟ معروف أن الفهم يتيسر إذا توسع الشيء وبسط، لا إذا اختصر. أما إذا كان مختصر يصعب إيش؟ يصعب فهمه، كالمتون المضغوطة تحتاج إلى شرح حتى تفهم. ولكن قالوا هو على تقدير مضاف، واختصرت ليتيسر طريق فهمها. ما هو طريق فهمها؟ هو حفظها. وقد اعترض قاسم الحنفي على الحافظ في هذه العبارة، فقال: إنما أردت أنها اختصرت ليتيسر حفظها الذي هو طريق إلى فهمها، فإن الكتاب إذا حفظ سهل فهمه. قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري، يقرأ الشهرزوري والشهر بضم الراء وفتحها، الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور معرفة أنواع علوم الحديث الذي هو مرجع لأهل الحديث، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. بهذا اعتذره الحافظ بن حجر، لماذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب؟ لأنه كان يمليه شيئا فشيئا، كان مثلا يبحث نوع الصحيح فإذا انتهى منه أملاه على الطلبة، ويبحث نوع الضعيف فإذا انتهى منه أملاه على الطلبة، وهكذا كل نوع يبحثه يمليه، فلهذا لم يحصل له إيش؟ الترتيب. وذكر البقاعي في النكت الوفية أيضا أمرا آخر أنه لم يرتبه، قال إنما لم يرتبه بعد الانتهاء منه لأن طلابه قد كتبوه على الترتيب الأول، وبعضهم سافر فيقول لو أعاد ترتيبه لتغيرت النسخ واختلفت، فلذا أبقاه على الترتيب الذي كان يمليه عليه. وقد رتبه ابن كثير كما سبق معنا في اختصار علوم الحديث. قال فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. ولذا كان كتاب ابن الصلاح هو أنفع كتاب وأحسن كتاب في هذا الباب، وهذه الكتب كلها إنما هي مختصرة منه ومستفادة منه، إلا أن للحافظ في هذا الكتاب جهدا كبيرا في التحرير البالغ لأنواع علوم الحديث. قال فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. ذكر أحوال الناس في مقدمة ابن الصلاح. الصنف الأول الناظمين الذين نظموهم كثير، ومن أشهر نظمها ماذا؟ ها؟ ما سمعته؟ لا قصب السكر، نظم النخبة، لكن من أشهر نظم مقدمة ابن الصلاح ألفية العراقي رحمه الله، وكذلك ألفية السيوطي وغيره. ومختصر، كم مختصرات له كثيرة، منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ومن اختصار علوم الحديث لابن الصلاح، ومنها إرشاد طلاب الحقائق للنووي، ومنها أيضا كتاب ابن دقيق العيد الذي اختصره الذهبي في الموقظة، واختصارات كثيرة جدا للنزهة يعني لمقدمة ابن الصلاح. ومستدرك عليه، وكم الذين استدركوا عليه؟ كثير. وألف العراقي كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق، التقييد لما أطلق والإيضاح لما أغلق، التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، ففيها بعض أشياء مطلقة وفيها بعض أشياء مغلقة، فهو قيد المطلق ووضح المغلق، هو من ضمن المستدركين. وكذلك الحافظ له نكت على كتاب ابن الصلاح، والزركشي له نكت وغيرهم. ومستدرك عليه ومقتصر، أي منهم من اقتصر عليها واقتفى بما فيه. ومعارض له ومنتصر، وممن عارض من أشهر ذلك مغلطاي في كتابه إصلاح ابن الصلاح، وكتاب موجود، اعترض على الحافظ ابن الصلاح باعتراضات كثيرة. قال ومعارض له ومنتصر، وأيضا المنتصر له كثير، من أشهرهم الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح، فإنه ذكر في مقدمة كتابه أن من مقاصد تأليف لهذا الكتاب الانتصار لابن الصلاح في بعض المواضع التي انتقدت عليه وليس موضعا للنقد. ثم ذكر الحافظ سبب تأليف للنخبة وللنزهة، إن شاء الله نؤخرها إلى الدرس الآتي، وإن شاء الله سنستمر في نفس الوقت وفي نفس المكان على ما نحن عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.